بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف من الله إياه في حد السرقة: ومن سرق ربع دينار من الذهب وما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. يعني قطع اليمنى فيه قراءة، لكنها قراءة شاذة، وفي قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. لكن هذه قراءة شاذة، لكن هذا الذي عليه العلماء أنه تقطع يده اليمنى إذا سرق أول مرة، تقطع يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى. أذروا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قطعوا اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم اختلفوا في الثالثة. هذا ما في خلاف، إذا سرق الأولى قطعت يده اليمنى، إذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق الثالثة ففيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. منهم من يرى أنه تقطع يده اليسرى، منهم من يرى أنه يحبس حتى تظهر توبته، يحبس ويعزر بضرب نحوه حتى تظهر توبته. هذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه قيل له اقطع يده اليسرى أي في الثالثة، قال: قتلته إذن وما عليه القتل، كيف يأكل، كيف يتوضأ، كيف يغتسل من الجنابة وقد قطعت يده؟ هذا فيه إتلاف له، أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. إذا سرق الثانية الثالثة فالأقرب أنه يحبس حتى تظهر توبته، وللحاكم أن يعزره بضرب ونحوه. إذن سرق الثالثة، طيب لو سرق الرابعة نفس الشيء، يعني سجن ما يراه الحاكم ثم ترك ثم سرق الرابعة، ما في قطع، يحبس، وإذا رأى أنه لم تظهر توبته يطيل حبسه، لأنه لا بد أن يكف شره عن الناس. إذا كان مصرا على السرقة لا بد أن يكف شره ولا يترك يعدو على أموال الناس. وبعض الصحابة يرى أنها تقطع يده اليسرى في الثالثة، تقطع يده اليسرى. ذروا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك عمر بعد ذلك لما أراد أن يقطع يده اليسرى أشار عليه علي رضي الله عنه بعدم قطعها، وقال هذا يعني قتل له، فوافقه عمر رضي الله عنه، فدل على أن المسألة اجتهادية. ورد فيها حديث في سنن أبي داود، حديث جابر رضي الله عنه أن رجل سرق فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوه. من أول مرة قال: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه. ثم جاء به الثاني قال: اقتلوه. قال: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه. قطعوا رجله اليسرى. ثم جاء به الثالثة قال مثل ذلك: اقتلوه. فقال: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه. قطعوا رجله يده اليسرى. ثم الرابعة قطعوا رجله اليمنى. ثم الخامسة قتلوه. لكن هذا الحديث قال عنه النسائي: هذا حديث منكر ولا يثبت. ثم أيضا لفظه في نكارة، كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله من أول مرة وهو قد سرق؟ جاء به قيل: يا رسول الله إنه قد سرق، فقال: اقتلوه. لا يمكن أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله مقابل السرقة، والله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. بعض العلماء جاب عن الحديث ظاهر سند الصحة، وذلك صحها بعض العلماء، بعضهم جاب عن ذلك بأنه منسوخ، بعضهم جاب قال: هذا في حق رجل علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا يصلح إلا القتل، وهذا الذي آل إليه الأمر، قطعت أطراف الأربعة ثم سرق. وبعض العلماء قال له من النكارة في هذا الحديث كيف يسرق وقد قطعت أطرافه الأربعة، يداه رجلاه، كيف يسرق، كيف يمشي، كيف يكسر الحرز ويسرق؟ يدل على أن الحديث لا يصح. على كل حال، جمهور العلماء على عدم الأخذ بهذا، بظاهر هذا الحديث، إما أن يجعلوه منكرا أو يجعلونه منسوخا أو خاصا بذلك الرجل علم النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه لا يصلح إلا القتل. على كل حال هذا الحديث لا يعمل به، وذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المرة الثالثة، منهم من يرى قطع يده اليسرى، ومنهم من يرى أنه يحبس ويضرب ولا تقطع يده اليسرى. واختلفوا مسألة أخرى وهي قطع الرجل، منهم من يرى قطعها من منتصف القدم، من منتصف القدم محاذية للساق ويترك العقب من أجل يمشي عليه، ومنهم يرى أن تقطع من الكعب، كما أن اليد تقطع من الكوع كاملة، تقطع اليد من الكوع كذلك القدم تقطع من الكعب. وهذا الذي عليه الجمهور العلم على أنها تقطع من الكعب. وذلك المؤلف قال فإن عاد قطعت رجل اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، يعني حسمت بالزيت ونحوه، يعني لا يترك ينزف حتى الموت، لابد أن يعالج لئلا يموت. كانوا في السابق يغمسون يده أو رجله في زيت مغلي حتى تنسد أفواه العروق توقف الدم، لكن الآن تقدم الطب ويعالج بغير الغمس بالزيت، لأن غمس الزيت ألم شديد. والمقطوع لا يبنج، القطع لا يجوز فيه التبنيج، لأن المراد إذاقة الألم وفقد العضو كلها مقصودة، فلا يجوز أن يبنج، نسأل الله العافية. فغمس اليد في زيت مغلي فيه ألم شديد، وهذا ليس من يعني ليس جزءا من الحد، هذا يفعل لأجل إيقاف الدم، فإذا أمكن إيقاف الدم بغير هذه الطريقة بطريقة أسهل فإنها تفعل، لأنها ليست مقصودة لذاتها. قال فإن عاد قطعت رجل اليسرى مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس. مؤلف اختار هذا القول أنه يحبس ولا تقطع رجله يده اليسرى، أن هذا فيه إهلاك كله، لا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يفعل شيء. قال ولا يقطع غير يد ورجل، يعني هذا الذي عليه أكثر العلم أنه لا يقطع شيء بعد ذلك، وهذا هو المذكور في حد الحرابة، وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يخالف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى لئلا يعيب، لأنه إذا قطع الجنب كامل عاب واستطاع أنه يمشي ولا يتحرك، لكن إذا قطعت اليسرى يمكن أن يعتمد على اليمنى، فقطع اليد والرجل يكون مخالفة يمنى ويسرى، ما تقطع يمنى ويمنى. هذا هو الذي انتهى إليه حد الحرامة، فيما دون القتل ما في زيادة على يد ورجل، يد ورجل فقط. وعن عائشة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شف كرر لفظة السارقة، مع أنه لو اقتصر على السارق لشمل الذكر والأنثى، السارق السارق يشمل الذكر والأنثى، يعني الشخص السارق سواء كان ذكر أو أنثى، لكن هذا من باب التأكيد، لأن الناس قد يتعاطفون مع الأنثى، يرون أنها ضعيفة وقد تكون محتاجة فيتعاطفون معها، والله سبحانه وتعالى نص على المرأة حسما لهذه المادة سدا لهذا الباب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت المخزومية يعني أعظم هذا وأهمهم شأنها، قالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حرص على أن يشفع لها، قالوا لا يجسر عليه إلا حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لأنه للنبي عليه الصلاة والسلام حبه حبا شديدا، يحب أباه زيد وأحب أسامة بعده حبه حبا شديدا، سمى حب رسول الله يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم أسامة وذهب يشفع، ما علم أنه حرام، ذهب يشفع يظن أنه شفاعة حسنة، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت قطعت يدها. يعني ما فيه تنازل ولا في ضعف في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، فأمر بها فقطعت. ثم إنها تابت وحسنت توبتها. الله سبحانه وتعالى ذكر الأنثى بعد الذكر أو بعد الوصف العام، نص على الأنثى سدا لهذا الباب، أن الأمر ما في رحمة وفي تعاطف حتى مع الأنثى، ولو كانت ضعيفة قد تكون محتاجة، لكن لا تعاطف ولا ضعف في تنفيذ أمر الله. كذلك في الزنا نفس الشيء، قال تعالى الزانية بدأ بها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم أكد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرأفة هذه ضعف في الإيمان وسبب لسخط الله تبارك وتعالى. والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا سؤال يطرح نفسه، في الزنا قدم الزانية وفي السرقة قدم السارق، فما الحكمة؟ يعني العلماء لهم أقوال، من أقرب هذه الأقوال بالنسبة للزنا قالوا لأن آثار الزنا تظهر على المرأة أكثر من الرجل، وهذا الأمر الأول. يعني المرأة يتبين الزنا عليها بالحمل، حتى لو لم تضبط زانية يظهر أثره بالحمل. والخطاب في إقامة الحد، متى يقام الحد؟ إذا ثبت، فظهوره ثبوته في المرأة أوضح وأكثر من ثبوته على الرجل، والخطاب في إقامة الحد. إذن الزانية بدأ بها لأنها تعرف قبل الزاني، الزانية والزاني بدأ بها. ثم أيضا الجريمة في حق المرأة أبشع، لأن تلحق العار بأهلها، فالعار الذي يلحق بزنا المرأة شد من العار الذي يلحق بزنا الرجل، فجريمة المرأة أشنع، وذلك بدأ بها. وقد يترتب عليه حمل، ويمكن تسقط الحمل بعد ذلك، أن المعاصي جر بعضها بعضا، فإذا حملت المرأة من الزنا ستحرص ما استطاعت أن تسقطه لئلا تفتضح، وربما أن تكون مزوجة وتدخل ولدا على زوجها، تسكت وتلد ولدا من غير الزوج وينسب إلى الزوج، هذه جريمة أخرى. فلا شك أن الحمل في المرأة، الزنا في المرأة أشنع وآثاره أقبح منه في الرجل، ولذلك بدأ بها. لا، لكن في السرقة الغالب أن الرجل يسرق أكثر، أن السرقة تحتاج إلى أخذ بالحرز، تسور البيوت أو كسر الدواليب والخزائن ونحو ذلك، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى جرأة، والغالب أن السرقة تكون خارج البيت، تحتاج إلى مغامرة وتحتاج إلى تسور وعمل كثير، فالرجل أقدر من المرأة على السرقة وتقع منه أكثر. وعلى الأصل فبدأ به والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صلى الله عليه وسلم. قالوا في الحديث لا تقطع، لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. الثمر معروف، لو واحد سرق من الشجرة ومن النخلة ثمار ما يقطع لأنه ليس بحرز. والكثر قالوا هو فراخ النخل، يعني بعض الناس مثلا يأتي ويجد فراخ النخل صغيرة يأخذها، سهل أخذها سهل، فيسرق صغار النخل، فأما كبار النخل صعب قلعها في صعوبة، فيأخذ الصغار، هذه الكثر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا قطع إلا من حرز، فمن أخذ من المزارع سرق ثمرة من المزرعة من النخلة أو من الشجرة يؤدب ولا يقطع، يعزر ولا يقطع، كذلك من سرق فراخ النخل فإنه لا يقطع لكنه يعزر ويغرم. ثم قال حد الحرابة نقف عليه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.